الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في ذكر الفوائد المستنبطة من قصة نبي الله داود وسليمان. قال المؤلف رحمه الله الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ومنها أن داود في أغلب أوقاته ملازما محرابه لخدمة ربه، وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق، فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده. وهذا فيه أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يجمع بين الأمرين، بين العبادة والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى، والإكثار من القربات والطاعات، والأمر الآخر هو القيام بحقوق العباد. فلا يكن الداعي الله عز وجل مثل الشمعة تحرق نفسها لتضيء لغيرها، بل ينفع الناس وينتبه لنفسه، لا يهمل جانب العبادة وجانب التقرب إلى الله عز وجل. فكما أنه يحكم بين الناس ويعلم الناس ويدعو إلى الله، فهو بحاجة إلى أن يكون له حظ من قيام الليل مثلا، أو من صيام النافلة، أو من قراءة القرآن. فلا تقل هذه عبادات قاصرة، تعليم الناس عبادات متعدية. فينبغي عليك أن تجمع بين الأمرين، فإنك لا تستطيع أن تقوم بالعبادات المتعدية إلا إذا ربيت نفسك وهيأتها لهذا المقام العظيم، ولا يكون ذلك إلا بالإقبال على عبادة الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل مخاطبا نبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ففي أول الآيات أمر الله عز وجل نبيه بالإكثار من العبادات كقيام الليل وقراءة القرآن، وهذه كلها عبادات قاصرة. فكل هذه تهيئة لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، هكذا الآية؟ نعم. فإذا لا بد من الجمع بين الأمرين للداعية إلى الله عز وجل، بين العبادات القاصرة والعبادات المتعدية. فإذا تعارض الأمران فلا بأس أن تقدم العبادات المتعدية لأن أجرها أعظم، لكن لا يكن كل وقتك وكل جهدك في العبادات المتعدية وتهمل العبادات القاصرة، فهي سبب لبناء النفس وتزكيتها وتحملها وتوفيق الله عز وجل لك. فهذا هي الفائدة التي أرادها المؤلف رحمه الله. وهكذا كان أنبياء الله، وهكذا كان أنبياء الله ورسله. انظر إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كان من أعبد الناس عليه الصلاة والسلام، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، كان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، عبادة وكذلك تقرب إلى الله عز وجل. ومع هذا كان متحملا لأعباء الدعوة ونشر العلم والجهاد في سبيل الله، وكل هذه أيضا من العبادات المتعدية. فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، وكذلك ينبغي أن يكون المسلم. فقبيح بطالب العلم أن يعتني بالعبادات المتعدية ويهمل العبادات اللازمة. قال: ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس خصوصا الحكام والرؤساء، فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يتأدب بآداب الإسلام، ومن آداب الإسلام الاستئذان في الدخول. إذا أردت أن تدخل بيتا لا بد أن تستأذن وتسلم على أهله، كما أمر الله عز وجل بذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها. هذا في عموم الناس، ففي العلماء والحكام والرؤساء والوجهاء من باب أولى، من باب أولى. فلذلك في هذه القصة لما دخل الخصمان على داود من غير استئذان فزع منهم، وهذه عاقبة قلة الأدب وسوء الأدب. إنسان آمن في بيته فما يشعر إلا وأنت أمامه، ما في على أي حال وفي أي وقت، هذا خطأ، هذا خطأ. فيجب الاستئذان، يجب الاستئذان. نعم. قال: ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي، فيتحمل ذلك ولا يغضب فيترك الحكم بين المتخاصمين، لأن عاقبة هذا الترك أعظم مفسدة من لو يعني رد الحكم أو لم يقضي بينهما، لم يقضي بينهما. فلا يغضب الحاكم إن أساء المحكوم عليه الأدب، لا يغضب ويترك، وإنما يصبر ويحكم بالحق. قال: ومنها كمال حلم داود، فإنه ما غضب منهما حين جاءه بغير استئذان، ولا انتهرهما ولا وبخهما. وهذا هو الحلم، الحلم أنك تستطيع على الانتقام ممن آذاك وممن أساء إليك، ومع هذا تصرف النظر عن ذلك وتبتعد عن الانتقام مع القدرة، هذا هو الحلم. فداود كان عالما قاضيا حاكما، يستطيع أن يردهما، يستطيع أن ينهرهما، يستطيع أن يطردهما من بيته، ولكنه الحلم، فهو خلق من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم، قد يأتيك الجاهل فيستفزك ويغضبك، وربما يختبر حلمك وصبرك، فكن حليما صبورا عاقلا متأدبا، فلا تستفز ولا تستغضب، لا تستغضب، لأنك تعلم أجر الصبر على الأذى والحلم والعفو ونحو ذلك. قال: ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني، أو يا ظالم ونحوه، أو يا باغي، لقوله: بغى بعضنا على بعض. والبغي هو الظلم، البغي هو الظلم، فلا بأس تأتي عند الحاكم تقول: هذا ظلمني، هذا بغى علي، هذا ليس من يعني ماذا، هذا ليس من سوء الأدب، بل من بيان الواقع وبيان الحال، حتى يحكم القاضي بحكمه، يحكم القاضي بحكمه. بل لو كان غائبا خصمك يجوز لك في هذه الحالة أن تبين للحاكم حال هذا الرجل، كأن تقول: هو كذاب، هو ظالم، لأنه ما قلت هذا من أجل حظ نفسك، وإنما من أجل إخراج الحق، فهذا مما استثني من الغيبة. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإذا كنت متظلما وقدحت في من ظلمك فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، بل وإن كان موجودا فهذا ليس من سوء الأدب، وإنما هو من بيان الحال واستخراج الحقوق، واستخراج الحقوق. قال: ومنها أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه ألا يغضب ولا يشمئز، بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه، ويحمد الله إذ قيض له النصيحة على يد الناصح، فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. لا تشطط يعني لا تحيد وتميل عن الحق وتظلم. قال: جيت عند واحد قلت له: يا أخي احكم بيني، لكن احكم بالحق ولا تظلم، ربما يغضب: ايش انا بحكم بالباطل حتى تقول لي احكم بالحق؟ وربما يشمئز وربما يغضب لأنه قيل له كذلك. فالمسلم إذا وجهت له النصيحة لا يغضب، بل يفرح، يفرح لمن قدم له النصيحة، يفرح بذلك. نعم، فالدين النصيحة، ويقول له: جزاك الله خير على هذا. فهذا داود قالوا له: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. بل حكم بالحق الصرف، يعني الخالص، الصرف يعني الخالص الذي ما فيه أدنى باطل، ما فيه أدنى باطل، كما مر معنا في هذه القصة. والآن الناس يشمئزون من النصيحة، وهذه مصيبة وجهل، مصيبة وجهل. بل ينبغي عليك أن تقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. إذا نصحك الناصح بأمر هو فيك حتى ليس هذا الأمر فيك، تقول له: جزاك الله خير، نسأل الله أن يعافينا وإياك، نسأل الله أن يعافينا وإياك، جزاك الله خير. كرر النصيحة إذا رأيت أي خطأ، إذا رأيت أي زلل، إذا رأيت أي اعوجاج قوم هذا الاعوجاج، جزاك الله خير. تفرح بالنصيحة، تفرح بالنصيحة. هب أن الناس يهابون نصيحتك ولا يستطيع أحد أن ينصحك، أنت بشر، أنت بشر، هل تسلم من الخطأ؟ فيترك الناس نصيحتك لأنك ما تقبل النصيحة وتغضب. نصحوك أول مرة غضبت، ثاني مرة غضبت، قالوا خلاص هذا لا فائدة في نصيحته، اتركوه. فتتراكم عليك الأخطاء وأنت لا تراها، لأن الواحد ما يرى عيب نفسه. لذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن مرآة لأخيه المؤمن، مرآة. الآن لو في جبهتك أذى، في جبهتك أذى، مثلا يعني ورقة، أو مثلا يعني شيء من يعني أذى الطيور، مثلا جاء طير ووضع لك أذاه في جبهتك، هل ستراه؟ ما ستراه، لكن أخوك الذي أمامك يراه، يقول لك: فيك هنا شيء، امسحه، أو فيك ورقة، أو فيك خوصة، أو فيك يعني شيء من الأذى، فأنت تسعى في إزالته. وهكذا في العيوب المعنوية، في العيوب المعنوية، أنت مثلا عندك تفريط مثلا في طلب العلم، أنت ترى نفسك أنك مجتهد ربما، لكن إخوانك يرون أنك مفرط، تنام عن الدروس، ما ترتب وقتك، ما تحفظ يعني مقررات المركز. فإذا نصحت لا تأخذك العزة بالإثم، تفرح، تصحح هذا الخطأ. عندك تقصير مثلا في الصلاة الجماعة وأنت غافل عن ذلك، أنت غافل، فإذا نصحت تفرح بهذه النصيحة وتصحح هذا الخطأ، وهكذا في غيرها من الأخطاء. فالمؤمن الحق هو الذي يفرح بالنصيحة، يفرح بالنصيحة. وأنا أحب من ينصحني، يقول لك: يا فلان عندك كذا وكذا، جزاك الله خير، أراك مثلا مشغول بالجوال، وخير لك أن تشغل بالقرآن، يقول لك: جزاك الله خير، ما تأخذك العزة بالإثم وترد هذه النصيحة. فهؤلاء أنبياء، وهم أنبياء يوحى إليهم، ينصحون بهذه النصيحة فلم يغضبوا ولم يردوا ولم يشمئزوا من هذه النصيحة. فلنقتدي بهؤلاء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال: ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح، وإن هذا من أقل شيء في الناس. الشراكات هذه والمخالطات الدنيوية، الواقع يثبت، الواقع يثبت أنها سبب للخصومات، سبب للخصومات والتعادي بين الناس. فلان متخاصم في المحكمة مع فلان لأنه كان شريكه، كان شريكه في العمل. فلان متخاصم مع فلان لأن بينهم إرث، هذا الإرث وسبب لهذه الخصومة. فلان متخاصم متعادي مع فلان لأنه كان مديرا لشركته أو كان عاملا في دكانه أو نحو ذلك، فهذه التعلقات المالية وهذه المخالطات الدنيوية توجب هذه العداوة، كما في الآية، قال في الآية كما مر معنا: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. الخلطاء يعني الشركاء، الشركاء. ولذلك كثير من التجار لا يحبذ الشراكة مع غيره، لأن فيها الخصومات والتعادي والبغي، وتدخل الطمع، يدخل الطمع وكذلك حب الدنيا، ربما كل واحد يعني يخطط للآخر أن يزيله أو أن يزيحه عن هذه الشراكة، فتحصل الخيانات وتحصل كذلك الظنون السيئة وتحصل، هذا واقع. أكثر من واحد إذا قيل له فلان يحتاج إلى شريك يقول: إلا الشراكة، مشاكل كلها مشاكل الشراكة. نعم، هذا نص الآية. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، خصوصا مع قلة الدين والإيمان والوازع الديني وقلة الأعمال الصالحة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في هذه الآية مستثنيا؟ قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني هذا الصنف قليل، هذا في ذاك الزمان، فكيف بزماننا هذا؟ مع بعد الناس عن العلم وعن التقوى وعن الإيمان وعن الأعمال الصالحة. فصدق الله عز وجل فيما أخبر به في هذه الآية، فيحرص المؤمن قدر المستطاع أن يبتعد عن الشراكات هذه وعن الاختلاطات الدنيوية المالية. نعم، فربما تكون سبب في معاداتك لخصمك أو لشريكك، فاحذر من ذلك. قال: ومنها، أي من هذه الفوائد، إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب، كما هو نص الآية: وإنه عندنا لزلفى وحسن مآب. قال: فلا يتوهم أحد أن ما جرى منهما منقص لدرجتهما عند الله، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، أنه إذا غفر لهم وأزال عنهم أثر الذنوب، أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق، وما ذلك على فضل الكريم بعزيز، وهذا من لطفه وكرمه سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، أن العبد إذا أذنب وأخطأ ثم صدق في توبته ورجوعه إلى الله محى الله عز وجل عنه الذنب وعامله معاملة من لا ذنب له، سبحان الله، بخلاف الخلق. الآن لو تخاصمت مع شخص أخطأت عليه، أخطأت على هذا الشخص ثم عفوت عنه لأنه أخطأ عليك، عفوت عنه، هل ستكون معاملتك له مثل المعاملة قبل أن يخطأ عليك؟ أبدا. وإن اصطلحت معه فسيكون هناك شيء من الانقباض وشيء من كذلك وشيء كذلك من عدم الانبساط، فما ترجع العلاقة مثل ما كانت من قبل. أما الرب الرحيم الغفور الرؤوف بعباده، فإذا تاب العبد وأخلص في توبته وأناب إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يزيل عنه الذنب ويزيل عنه أثر الذنب والأشياء المترتبة على هذا الذنب فداود وسليمان وقعا في شيء مما يقع فيه البشر فرجعا إلى الله كما هو متقدم معنا في قصتهما، والله سبحانه وتعالى مع ذلك أكرمهما وأعطاهما من النعم الشيء الكثير. فسليمان عليه السلام أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده بعدما وقع منه من الالتهاء بالربي الخيول ونحو ذلك كما هو في قصته. وكذلك داود استغفر ربه وأناب، تقدم معنا تفسير هذه الآية، ومع ذلك فإن الله عز وجل أكرمه بالحكمة والعلم والحكم بين الناس ونحو ذلك. فهذا فيه هذا المعنى الذي استنبطه المؤلف رحمه الله من قصة هذين النبيين، وبقية الفوائد إن شاء الله نؤجلها إلى درس قادم. إلى هنا والله تعالى.